وفي هذه الحلقة نكمل الحديث عن رأي الإمام دام ظله بالموسيقى وكيف ميز بين حلالها وحرامها. فيقول:
الأول، أنرى الخصائص الفارقة بين الحلال والحرام. الثاني، تعيين حدود ذلك عمليا لكي يكون الشباب وفق تعبيركم على بينة وعلم بحلالها وحرامها. ومن الطبيعي أن الشق الثاني ليس عملا سهلا، إذ يصعب على المرء وضع حد فاصل يعين حلية المعزوفات الموسيقية المختلفة أو حرمتها الأجنبية بأنواعها وأصنافها شتى، وكذلك الإيرانية بفروعها وأقسامها. لكن ثمة معيار عام، وهو أن الموسيقى إذا أفضت بالإنسان إلى البطالة والابتذال والخمول والإحباط والابتعاد عن حقائق الحياة وعن ذكر الله والآفاق المعنوية، ودفعته نحو المعصية وأثارت شهوته، تكون محرمة. أما إذا خلت من هذه المضار الموجبة للحرمة فهي حلال. لا شك في أن ما قلته قد يكون موجودا في الموسيقى غير المصحوبة بكلام وفي المعزوفات، وبعضها حتى في الكلمات. أي من الممكن مثلا وجود موسيقى لا ضرر فيها، لكن قد يصحبها شعر أو كلام فيه ضلال، أو يدفع نحو الانحلال والابتذال والغفلة وإثارة الشهوة وما شابه، وعند ذلك يحرم هذا النوع. معنى هذا أن معيار الحلية والحرمة في الموسيقى هو ما طرحه الإمام الخميني في أواخر حياته بشأنها، هذا هو المعيار. يوجد ما يسمى في المصطلح الفقهي بموسيقى اللهو، واللهو معناه الغفلة والابتعاد عن ذكر الله وعن المعنويات وواقع الحياة والعمل والمثابرة، والانغماس في الانحلال والابتذال. هذا النوع من الموسيقى محرم طبعا، ولا يغير حرمتها اقترانها بكلام أو تغير أساليب العزف. أما وصفكم للموسيقى باللغة العالمية بمعنى أنها تجاوزت الحدود وانتشرت في أماكن كثيرة، فهل في هذه الصفة دلالة على حسنها؟ وهل مقدرة موسيقى معينة على الخروج من حدود بلد ما والانتشار في بلدان أخرى دليل على حسنها؟ كلا. فإذا ثمة موسيقى تبعث على إثارة الشهوة، لابد من أنها تستهوي حفنة من الشباب المغفلين، وتحظى مثل هذه الأشرطة الموسيقية بالاهتمام والتداول بين أمثال هؤلاء. هذا طبعا لا يعد دليلا على جودة هذه الموسيقى.
ومن رأيه هذا دام ظله بالموسيقى، يسأل أحد الطلاب سماحته إن كان الأصيل من موسيقى البلاد حلالا أم حراما. الموسيقى الإيرانية الأصيلة هل هي حلال؟ نجد الإمام هنا يعيد تكرار إجابته السابقة، مبينا كيف يمكن للموسيقى أن تكون حلالا أو حراما بغض النظر عن أصلها ومصدرها، فيجيب:
لا أستطيع القطع بحلية الموسيقى الإيرانية الأصيلة. يتوهم بعض الناس أن المعيار في حلية الموسيقى وحرمتها هو مصدرها، كأن تكون من التراث الإيراني أو غيره. حقيقة الأمر ليست كذلك، فالموسيقى التي كثيرا ما حاربها كبار علماء الدين ودعاة الشريعة وأفتوا بحرمتها في العهود السابقة هي الموسيقى التراثية الإيرانية التي كانت تعزف في بلاط السلاطين بين الأشخاص المبتذلين والغارقين في الشهوات. على هذا الأساس لا يحدد معيار حرمة الموسيقى بكونها إيرانية أو تراثية أو غربية أو شرقية، وإنما المعيار هو ما ذكرت. ومن الممكن أن أفوض هذا المعيار والملاك إليكم. أما قول إن هذا الشريط يدخل في إطار هذا النوع أم ذاك، فهذا ما لا أستطيع البت فيه. توجد في الوقت الحاضر أجهزة مختصة تتولى فرز هذه الأنواع، لكنني لست واثقا بصواب هذا الفرز على وجه الدقة، لأن هناك من يأتينا ويخبرنا بأن أشرطة مبتذلة جدا أجيز تداولها، وقد يقع العكس أحيانا، ولا علم لي بمدى علاقة هذا الفرز بالمعايير الحقيقية. أما ما أستطيع قوله لكم من وجهة نظري، وهو كنصيحة لك بصفتك شابا صالحا وأعدك كواحد من أبنائي، فهو ما أسلفت. يبدو لي أن الموسيقى قادرة على إضلال الإنسان وسوقه نحو الشهوات وإغراقه في مستنقع الفساد والرذيلة والانحطاط، ويمكن أن تكون على العكس. هنا يكمن معيار التحليل والتحريم. آمل أن تدخلوا أيها الشباب إلى ميادين الحياة مجهزين بزاد التقوى، وأن يكون لكم نتاج يحمل بالمعنى الحقيقي للكلمة خصائص الموسيقى الجيدة والبليغة، ويكون ذا تأثير إيجابي حقا، وفيه توجيه للشباب والنفوس نحو النقاء والآفاق المعنوية ونحو الحقيقة.
وبعد هذه الأسئلة عن الموسيقى والعمل والزواج وغيرها، يسأل البعض عن قضية جوهرية في المجتمع، وهي المرأة، وما هو الفرق بين دورها قبل الثورة وبعدها. أيها القائد العزيز، متى ما دار الحديث عن الثورة وعطائها تأتي الإشارة إلى الدور الاجتماعي للمرأة، وبما أننا لم ندرك عهد ما قبل الثورة لا يمكننا المقارنة بين هذين العهدين. معنى هذا أننا لا نتحسس طبيعة الأوضاع السائدة حينذاك، وما البواعث التي أحدثت ذلك التغيير في نفسية النساء وتغيير النظرة الاجتماعية إلى قدرة المرأة على تحمل المسؤولية. من جهة أخرى، لعل هناك عائلات لا تزال لا ترتضي هذا التوجه حتى بعد مرور هذه المدة، فكيف يمكن برأيكم التوفيق بين رضا هذه الأسر وبين التكليف الشرعي الذي ألقاه الإمام على عاتق المرأة على الصعيد الاجتماعي؟ ولا يغفل الإمام طبعا عن دور المرأة في المجتمع أيا كان، وفي إيران كان لها دورها المؤثر في الثورة، مشيرا إلى انفتاح غالبية الأسر بعد الثورة لمشاركة بناتهن في النشاطات الثورية. يقول دام ظله:
أجل، لقد كان للمرأة دور كبير في الثورة، كما كان للنساء دور كبير أيضا في جميع الميادين منذ انتصار الثورة إلى يومنا هذا. هذا حدث هائل ومثير للدهشة. أتصور أن المرأة تعرضت في عهد النظام البائد لظلم سياسي وثقافي أكثر مما يمكن أن تتعرض له من ظلم في بعض الأسر، فبدلا من تشجيعها على الإبداع كانت كثيرا ما تساق نحو البطالة والانحطاط. حقيقة الأمر أنه عندما تفجرت الثورة فسحت المجال أمام النساء، فكان لهن نشاط أكبر من الرجال، صانعين ملحمة رائعة. أما عن سؤالكم حول التعارض الذي يقع بين الفتيات وأسرهن في هذا المضمار، أتصور أن غالبية العائلات الإيرانية المؤيدة للثورة والمحبة لها، لا أزعم عامتها، ترحب بمشاركة فتياتها في النشاطات التي تصب في مسار المشاركة العامة بنحو أو بآخر. قد ترى إحدى العائلات أنه لو واصلت فتاتها دراستها لكانت أكثر نفعاً لمستقبل البلد، ولهذا تركز هذه الأسرة على الجانب الدراسي في حياة الفتاة، وإذا لاحظت أن هذا النشاط الاجتماعي أو ذاك يتعارض مع دراستها تمنعها عنه أو تنصحها بتجنب المشاركة فيه. أظن أن الوضع الموجود إن كان له وجود طبعاً لا يتعدى مثل هذه الحالة، وإلا فلا ينبغي للعائلات معارضة نشاط أولادها.